بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في آخر درس من هذا الدرس الأسبوعي في الفصل الثالث في آداب المتعلم في دروسه وقراءته. أخذنا الأمر الأول والأدب الأول. ها؟ أن يبتدئ بحفظ القرآن وأن يجعله أصلا يتمم عليه غيره من العلوم. نواصل نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال الإمام ابن جماعة رحمه الله: الثاني، أي من آداب المتعلم في دروسه وقراءته في الحلقة. قال: أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات، فإنه يحير الذهن ويدهش العقل، بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه، فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد، قال الغزالي، فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من النفع به. وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه. وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة الضجر وعدم الفلاح. أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى ألا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم، ويعتني من كل علم بالأهم فالأهم. ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم، هذا الأدب الثاني، وفيه نصائح لطالب العلم كيف يبتدئ الطلب، وأنه في ابتداء أمره وابتداء طلبه للعلم لا ينبغي أن يشتغل بالمذاهب واختلاف العلماء فيها والأقوال المتشعبة في المسائل، سواء كان في العقليات أو السمعيات، عقليات التي للاجتهاد والعقل فيها مجال ككثير من المسائل الفقهية، والسمعيات ما جاء به النصوص وهي مما لا مجال للعقل فيه وما جاء من خلاف عن أهل البدع وأمثالهم. فينصح طالب العلم المبتدئ في طلبه للعلم ألا يشتغل بذلك في بداية طلبه، بل يتقن كتابا واحدا أو فنا معينا على ما هي الطريقة. ولله الحمد في مراكز أهل السنة والجماعة ترى الطالب يأخذ درسا في فن معين من كتاب إلى كتاب أكبر منه، وهكذا يرتقي في العلوم، وفي كل فن يبدأه من أيسره وأسهله. ثم نبه أن شيخه الذي يتعلم على يديه إن لم يكن له رأي واختيار وترجيح وتبصير للطالب بالصحيح من الضعيف من أقوال أهل العلم فهذا ضرره أكثر من نفعه، يسوق له أقوال العلماء ومناقشاتهم ثم يتركه ولا يختار له قولا ولا يبين له ما هو الصحيح ولم يكن له رأي واحد، فهذا ربما تشعب معه ذهن الطالب وتشتت ذهنه وصار حائرا في المسائل، ما هو القول الذي أختاره وما هو القول الذي أعمل به، وهو طالب مبتدئ لا يتمكن من النظر في الأدلة. وهذا من التنبيه المهم أن طالب العلم في ابتداء طلبه للعلم يتقن فنا أو كتابا ويجتهد فيه حتى إذا تمكن في العلم وحصل منه قدرا يمكنه معه النظر في الأدلة والاجتهاد والترجيح بينها، بعد ذلك إن نظر في اختلاف العلماء وفي مذاهبهم وفي أقوالهم ذلك يفيده جدا، فإن الاطلاع على مذاهب العلماء وما احتجوا به في المسائل مما يفيد الطالب جدا ومما يعينه على معرفة الصحيح من الضعيف من الأقوال. ولذا ذكروا من شروط المجتهد أو من شروط المفتي أن يكون عالما بمواطن الإجماع ومواطن الخلاف، لأن ذلك يعينه في معرفة الأقوال وتمييزها. وأما في بداية طلبه للعلم فالأولى أن يعتني بكتاب معين أو فن معين لا يتشعب معه ذهنه، ثم قال وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه. وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة الضرر، علامة الضجر وعدم الفلاح. وهذا أيضا تنبيه مهم، أن الطالب المبتدئ ليس من النافع له أن يبقى مطالعا كل يوم أو كل أسبوع في كتاب، يقرأ من هذا الكتاب جزءا منه ويقرأ من هذا الكتاب جزءا منه، فتمضي عليه الأيام وأخذ نبذا من العلم أو أخذ شبه ثقافة في بعض الكتب، وليس عنده علم مؤصل يستطيع أن يبني عليه غيره من العلوم. طالب العلم يحتاج أن يقعد قواعد يسير عليها بعد ذلك، يتقن المتون ويتقن شرحها وما يتعلق بها، أما أن يكون من بداية طلب مطالعا في المصنفات وربما في المطولات يطالع في هذا الكتاب وفي هذا وفي هذا وفي هذا، هذا وإن خرج بفائدة إلا أنها تكون قليلة وتكون ضعيفة لا يستطيع أن يبني عليها غيرها. لكن لو أقبل على فن من الفنون، على علم مثلا اللغة، علم النحو وأتقنه، ثم درس في أصول الفقه وأتقنه، أو في أصول الحديث مصطلح الحديث أو في أصول التفسير ويتقنها، بعد ذلك حتى ولو طالع يطالع عن شيء قد ثبت عنده. أما أن يطالع الكتب من أول طلبه للعلم ولا يعتني بتأصيل العلم، فإن ذلك وإن حصل له فائدة إلا أنها تكون ضعيفة. ولذا ما يقول العلماء: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. من لم يتقن أصول العلم وقواعده حرم الوصول إلى درجة العلماء الذين يستفيدون ويفيدون. ثم نبه أن من تحققت أهليته للنظر في العلوم والمطالعة فيها كان قد أتقن العلوم وأخذ منها قسطا وافرا، وتحققت أهليته بعد ذلك، فالأولى كما قال المؤلف رحمه الله أن ينظر في سائر العلوم وألا يكون عدوا لعلم من العلوم جاهلا به، بل ينظر فيها، فإن تيسر له أن يتبحر في تلك العلوم وأن يتضلع مما فيها من العلم، وإلا كان قد أخذ نبذا منها، فإن العلم واسع. ومن الذي يستطيع أن يجمع العلم كله؟ ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه 1000 سنة. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ فطالب العلم إن تمكن في العلوم وتحققت أهليته وأراد النظر في العلوم الشرعية جميعا فله النظر فيها، بعد ذلك بعد أن يتمكن فيما يقصده من العلوم. وليس أنفع لطالب العلم من أن يأخذ أولا قصه من العلوم المهمة الأساسية، من علم العقيدة الصحيحة، من علم التجويد الذي يصحح في قراءة القرآن، من علم قواعد العلوم كقواعد الحديث وقواعد التفسير بعد ذلك بعد أن يأخذ هذه الأصول وهذه القواعد الأفضل له أن يعتني بعلم من العلوم يتقنه ويتمكن فيه ويتخصص فيه. وهذه نصائح العلماء. وكان الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل عليه رحمة الله، يقول: ليس هناك أنفع لطالب العلم من التخصص. قال: وما ذقنا حلاوة العلم ولذته إلا بعد التخصص فيه. فصعب أن الإنسان يتقن العلوم جميعا، ولكن ينظر العلم الذي تميل إليه نفسه بعد أن يأخذ قصه الوافر من العلوم لا سيما من علوم الآلة، وينظر العلم الذي تميل إليه النفس ويهواه فيعتني به ويحرر فيه أكثر، هذا بإذن الله عز وجل تظهر ثمرته. قال رحمه الله: الثالث أي من آداب الطالب في دروسه وقراءته أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواظبه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيح. وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد، وينبغي أن يحضر معه الدواء، الدواء التي يكون فيها الحبر، والقلم والسكين للتصحيح، السكين حتى يقطع القلم هذا ويصلحه، كانت أقلامهم من الخشب. ولضبط ما يصححه لغة وإعرابا، وإذا رد الشيخ عليه لفظة، أي قرأ ورد عليه شيخه، وظن أن رده، أي رد الشيخ، خلاف الصواب أو علمه، كرر اللفظة مع ما قبلها لينتبه لها الشيخ، أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام، فربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفلة، ولا يقول بل هي كذا، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها، فإن لم يتنبه قال: فهل يجوز فيها كذا؟ فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ. وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة تحقق أنه قال في مسألة قولا خاطئا. لا يفوت تحقيقه ولا يعسر تداركه، أي ينبه، فإن لم يتنبه باللطف أخر إلى مجلس آخر إذا كان يمكن تداركه. فإن كان كذلك في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعسر تداركه، أي لا يمكن تداركه، نعم. فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء وكون السائل غريبا أو بعيد الدار ماذا بعدها في نسخة أخرى، أو مشنعا كأن البعيد، أو مشنعا، نعم، يعني يكون السائل غريبا أو بعيد الدار أو مشنعا، إذا أخذ ذلك الخطأ شنع على كاتبه. قال: تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة أو تصريح، فإن ترك ذلك خيانة للشيخ فيجب نصحه بتيقظه لذلك بما أمكن من تلطف أو غيره. وإذا وقف على مكان كتب قبالته بلغ العرض والتصحيح. وهذا أيضا تنبيه مهم لا سيما للذي يحفظ القرآن أو يحفظ الحديث أو يحفظ المتون العلمية، فإنه قبل حفظه ينبغي أن يعرض على حافظ أو فاهم قبل أن يحفظ ورده من القرآن، يحفظ في كل يوم ربع حزب أو أقل من ذلك أو أكثر. ينبغي قبل حفظه أن يقرأه نظرا، يعرضه عرضا على من يقرأ عنده حتى يأتي لحفظه على نطق صحيح. كذلك المتون العلمية التي تحتاج إلى ذلك، والأحاديث التي في بعضها إشكال، يحتاج أن يعرضها وأن يصححها بقراءتها نظرا أولا، ثم بعد ذلك يحفظ. وهذا مما يعين الطالب جدا، فإنه إذا حفظ على الخطأ ثبت ذلك الخطأ في ذهنه وارتسم في ذهنه الذي قد حفظه، فيبقى ربما زمنا على ذلك الخطأ الذي حفظه من أول مرة، وربما تغييره يصعب عليه. ولعلكم جربتم هذا كثيرا في من حفظ حفظا فيه أخطاء لا تزال تلك الأخطاء عالقة بذهنه. فمما ينبغي للذي يقرأ لا سيما القرآن أن يعرضه أولا على من هو حافظ له حتى يحفظ حفظا صحيحا. فإنه إن لم يعرض عليه وقع في التصحيف والتحريف، وبقي ذلك التصحيف والتحريف معه ربما أوقاتا طويلة. ثم نبه المؤلف رحمه الله أن طالب العلم يأتي إلى حلقة العلم ومعه عدته من الدواء التي يكون فيها الحبر والقلم وكذلك السكين التي يصلح بها هذا القلم الذي يكتب به. وصار الناس في هذه الأزمنة ولله الحمد الأمور متيسرة أحسن مما كانوا عليه قبل. ربما يأخذ قلما واحدا جاهزا يكتب فيه الساعات. وهذا لأجل أن يصحح. وكانت كتبهم كانت بكتب بخط اليد، فإذا جاء يقابله على ما مع شيخه من الكتب لا بد أن يصحح بعض الأخطاء التي قد تعرض في كتابة اليد. ثم نبه على أمر في التصحيح وأمر في الفتية. إن كان في حال عرضه على شيخه ومعلمه رد عليه الشيخ لفظة، وهذا الذي يقرأ ظن أو تيقن أن هذه اللفظة هي الصواب التي قرأها، وما رده عليه شيخه رده عليه على غير الصواب، قال فينبغي أن يكرر تلك اللفظة وما قبلها لعل شيخه السامع له ينتبه أن الصواب فيها كذا وكذا. أو يأتي بالصواب على لفظ الاستفهام، يقول أليس الصواب كذا وكذا، أو هل يصلح أن يكون الصواب وأن تكون هذه الكلمة هي كذا وكذا. وكل هذا من باب الأدب حتى لا يقول له أخطأت أو يواجهه بذلك أو يقول لا الصواب كذا وكذا، بل ينبهه على الصواب وعلى الفائدة بأدب في الخطاب. ثم نبه على أمر في الفتية، إن قال قول شيخه قولا أو كتب فتيا وفيها خطأ، علم أن فيها خطأ، فإن كان هذا الخطأ مما يمكن تداركه وتنبيهه عليه بعد لا بأس، حتى وإن أخر التنبيه عليه ثم ينبهه بعد ذلك فإنه يمكن أن يتدارك ذلك. أما إن كان لا يمكن تداركه كسائل جاء يسأل فكتب له جوابا في ورقة، أو في هذه الأزمنة سجل الكلام وبعد تسجيله مباشرة ينشر، فينبغي أن ينبه ولا يسكت على هذا الخطأ، فإنه يكون خيانة لشيخه ومعلمه، فربما يقول قولا عن غفلة أو يقول قولا عن قصور علم ويظنه غير ما ظنه أو غير ما هو عليه في الحقيقة، فإذا كان لا يمكن تداركه فلا بد من تنبيهه. قال كأن يكون السائل غريبا أو بعيد الدار يأخذ ذلك الجواب وينصرف، أو يكون مشنعا إن وقف على هذا الخطأ من ذلك الشيخ فرح به وصار يشنع عليه به، فينبغي للطالب أن ينبه شيخه على ذلك الخطأ حتى لا يكون عرضة للتشنيع عليه وللقدح فيه. ثم ذكر فيما كانوا يصححون الكتب أنه إذا فرغ من المقابلة إلى مكان معين يكتب أمامه بلغ العرض والتصحيح، وترى هذا في كتب أو في المخطوطات التي هي بخط اليد ترى فيها بلغ العرض بلغ التصحيح إلى هنا، حتى يأتي في المرة الأخرى يصحح على أو من المكان الذي وقف فيه. قال رحمه الله، وهي نصائح مختصرة مفيدة، قال الرابع أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه، ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم، ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك. ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد عبد بن حميد والبزار، ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه، فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة المبين لكثير من الجناح الآخر وهو القرآن. ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان، بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية. قال الشافعي رضي الله عنه: من نظر في الحديث قويت حجته. سناده صحيح عن الشافعي، لأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه. وهذا يحتاجه من قد أخذ من العلم نصيبا، وأما المبتدئ فلا يتناسب معه الذي ذكره هنا. أن طالب العلم يبكر بسماع الحديث، ومعنى يبكر به أي يشتغل به مبكرا متقدما، ولكن كما سمع أن النظر في الحديث وأسانيده ورجاله وأحكامه وفوائده لا يستطيعه المبتدئ الذي لم يأخذ نصيبا من العلوم التي تعينه على ذلك، بل إذا قد أخذ جزءا من العلم مما يعينه على الاستفادة من كتب الحديث فبعد ذلك ينظر في مثل هذه الكتب، وهي من أنفع ما يقول لطالب العلم، فيعتني بالنظر في الأسانيد، يعرف الصحيح من الضعيف، يعرف ما هو المقبول الذي يحتج به وما هو المردود الذي لا يجوز الاحتجاج به، يعتني بعلم الرجال فإنه علم له أصوله وقواعده وضوابطه، وألفت فيه كتب كثيرة جدا في تراجم الرجال، ألف في تراجم رجال الأمهات الست، وأحسن ما في الباب كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله، ألف أيضا في رجال الأئمة الأربعة، وأحسن ما في ذلك تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر، في زوائد رجال الأئمة الأربعة كذلك ألف في جوانب كثيرة من جانب الرجال ومعاني، أي معاني الأحاديث والشروح وتفاسيرها وأحكامه، ما يستنبط منه من الأحكام وما يؤخذ منه من المسائل وفوائده ولغته وتواريخه. ثم نصح الطالب أن يعتني بالأصول المعتمدة التي هي الصحيحان والأمهات الست أو السنن الأربع، وهي مع الصحيحين هي الأمهات الست، وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام الشافعي. ومسند الإمام الشافعي ليس هو من تأليفه، إنما جمعه بعض أصحابه، جمعوا من كتابه الأم ومن كتاب اختلاف الحديث، وأكثر ما جمعوا من كتابه الأم. ثم أثنى على كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، ونعم الكتاب، قال: ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، لأن له كتابان في السنن: السنن الصغير والسنن الكبير. والسنن الكبير من أحسن ما ألف في الباب، يبوب في المسألة الفقهية بابا، ويذكر أحاديث وآثار عن السلف، وكثيرا ما يبين علل الأحاديث إن كان فيها علل، ويبين صحيحها من ضعيفها. وكتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي من أحسن الكتب التي نقلت الأحاديث والآثار بأسانيدها. ثم أثنى على مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد الذي هو أكبر كتاب حديثي اليوم بين أيدي المسلمين، اشتمل على نحو 30,000 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جمعه الإمام أحمد صح عنه أنه قال لابنه، قال: إني جمعت هذا الحديث أو هذا الكتاب ليكون للناس إماما، فما اختلف الناس فيه هل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس من قوله فارجعوا إلى هذا المسند، فإن وجدتموه فيه وإلا فليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل معنى أنه لا يوجد حديث صحيح في غير مسند الإمام أحمد؟ بل هناك أحاديث في الصحيحين وليست في مسند الإمام أحمد، ولكن الأمر كما قال الذهبي رحمه الله، قال: وهذا حسب ما وصل إليه علمه، وحسب ما حفظه وآتاه الله تعالى من الحديث، وربما غيره ذكر أو حفظ ما لم يذكر عليهم رحمة الله جميعا. إلا أن هذا المسند يعتبر كما سمعتم أكبر دواوين الإسلام الحديثية التي بين أيدي المسلمين اليوم، مطبوع الآن في 52 مجلد. قال: وابن حميد، أي مسند عبد بن حميد، ومسند عبد بن حميد مفقود، لكن وجد منه المنتخب، المنتخب من مسند عبد بن حميد في مجلدين. قال: والبزار، مسند البزار الذي سماه البحر الزخار، وهو غالبا البزار يذكر علل الأحاديث، فكتاب مسند البزار من كتب العلل، يذكر أن هذا الحديث أنكر منكر أو هذا الحديث فيه علة، وينبه كثيرا على علل الأحاديث. عندك هذا السؤال يا عبد الرحمن، تعرف مسمى الإمام البخاري؟ أنت مسمك أنت عبد الرحمن، مسمى الإمام البخاري؟ محمد؟ لا، محمد بن إسماعيل. ابن إبراهيم البخاري أبو عبد الله، البخاري أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري. ها عندك يا أنس. مسلم ما اسمه؟ ما تدري؟ ها أبو من؟ لا أحسن، أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم، مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين. قال موطأ مالك. ما اسمه مالك؟ ها محمد ما تدري ما اسمه مالك؟ ها هو مالك، نحن نقول لك ما اسمه مالك. مالك ابن من؟ مالك ابن أنس أبو عبد الله. تحفظون هؤلاء الأئمة، مهم حفظهم. أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك إمام دار الهجرة. قال وصلنا أبي داود. ما اسم أبي داود؟ ها سليمان بن الأشعث. أبو من؟ أبو داود. سليمان ابن الأشعث السجستاني. والنسائي، ها ما اسم النسائي؟ عندك أبو عبد الرحمن، وما اسمه؟ أحمد ابن شعيب، أحمد ابن شعيب النسائي. وابن ماجه أبو عبد الله محمد ابن يزيد القزويني. قال وجامع الترمذي، والترمذي هو أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن سورة، أبو عيسى محمد ابن عيسى. قال ومسند الشافعي، الشافعي كلكم تعرفون، ما اسمه؟ محمد بن إدريس أبو عبد الله المطلبي الشافعي. قال ونعم المعيل للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي. ما اسم البيهقي؟ أحمد بن الحسين أبو بكر. ثم ذكر المسانير، قال كمسند أحمد بن حنبل، واسمه أحمد بن محمد ابن حنبل، حنبل جده أبو عبد الله. وابن حميد وهو عبد، عبد بن حميد أبو محمد. والبزار وهو أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق أبو بكر، أبو بكر البزار أحمد ابن عمرو بن عبد الخالق. قال ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه. ثم قال فإن أحد جناحي العالم بالشريعة المبين لكثير من الجناح الآخر وهو القرآن، أي أنه يعتني بمعرفة ما يقبل من الحديث وما لا يقبل. فإن العالم له جناحان، القرآن والسنة، وكثير مما في القرآن مبين للسنة، أو كثير مما في السنة مبين للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان، أي بعضهم اقتنع بالأسانيد وسوق الأسانيد ومتونها دون الفقه فيها، بل يعتني بالدراية، والدراية هي الفقه منها وأخذ المسائل. وقد يطلق الدراية على معرفة صحيح الحديث من ضعيفه، ولكن الظاهر أنه أراد هنا أي الفقه واستنباط الأحكام ومعرفة ما تدل عليه هذه الأحاديث. بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية، لأن الدراية هي المقصودة بنقل الحديث وتبليغه، أي المقصود منه أخذ الأحكام والاستفادة منها. هذه ثلاثة آداب ذكرها المؤلف رحمه الله، وتضمنت نصائح مفيدة لطالب العلم في دروسه وكيف يكون شأنه في ذلك. هذه بعض الأسئلة، يقول في هذا السؤال قال: إذا انتقض الوضوء بخروج الريح هل يلزمه الاستنجاء مع الوضوء أو يجزئه الوضوء فقط؟ يجزئه الوضوء فقط ولا يلزمه الاستنجاء. إنما الاستنجاء لبول أو غائط، أو إذا أراد. وأما من أحدث حدثا بخروج الريح فلا يلزمه الاستنجاء بل يكفيه الوضوء. من الذي يقول يلزمه الاستنجاء؟ الشيعة. أخ يقول: هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ بسم الله أوله وآخره. لا، حديث هذا صحيح، جاء عن عائشة وجاء عن غيرها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.